الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ألا واعلموا عباد الله أننا لا نزال نواصل حديثنا عن بيان معاني أسماء الله الحسنى ومع اسم الله عز وجل المهيمن. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم مرة واحدة، قال الله تعالى: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. وهذا الاسم عباد الله معناه في حق ربنا عز وجل كما ضبطه العلماء: المهيمن المطلع على خبايا الأمور وخفايا الصدور، الشاهد على خلقه بما يصدر عنهم من أعمالهم، والرقيب عليهم سبحانه وتعالى، وأنه له في ذلك الكمال فلا يضل ولا ينسى ولا يفقد سبحانه وتعالى. هذا ضابط اسم المهيمن لله عز وجل المطلع على خبايا الصدور وخفايا الأمور، الشاهد على خلقه بما يصدر عنهم من قول أو عمل. وهذا الضابط عباد الله يقتضي كما قال أئمتنا، يقتضي من العبد تجاه هذا الجنس أمران. الأمر الأول مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وذلك بأن يلزم العبد نفسه مراقبة الله سبحانه وتعالى في جميع مناحي حياته. وقد أشار القرآن إلى هذا آمرا بذلك كما قال سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. المطلع على خطايا الأمور وخطايا الصدور، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. يا حمل كتاب الله ويا من تقرؤون القرآن لكن عملكم به قليل، اسمعوا قول الله تعالى: وما تتلو من قرآن وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالله سبحانه وتعالى مهيمن، يعني مطلع على خفايا الصدور وخفايا الأمور، لا تخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نبهنا إلى هذا الأمر، وهو مراقبة الله عز وجل الذي يقتضي اسم المهيمن. فقال صلى الله عليه وسلم: اعرض أن تعبد الله، كما في حديث جبريل المشهور، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. وهذا وإن جاء بصيغة الخبر إلا أن معناه الطلب، أي اعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، اعبد الله كأنك تراه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا فيما ثبت عنه: اتق الله حيثما كنت. وقال في وصيته لعبد الله بن عباس رضي الله عنه: يا غلام احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، أي تجده معك مطلع عليك بإذنه سبحانه وتعالى وتأييده لك ونصره ما دمت حافظا لحدود الله عز وجل. ولقد كان لسلفنا المبارك رضوان الله تعالى عليهم النصيب الأوفر من هذا الأمر، وهو مراقبة الله سبحانه وتعالى. فوالله إن سلفنا رضوان الله تعالى عليهم ما تفتحت لهم الدنيا ولا يسرت لهم الأمور إلا بتلك العبودية، عبوديتهم لله عز وجل بمراقبتهم لله سبحانه وتعالى. فهذا سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه يقول لأصحابه: لو كنتم حين تتكلمون يأتي من يوصل هذا الحديث إلى السلطان، أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا: لا. قال: فاعلموا أن معكم من يوصل الحديث إلى الله عز وجل، فاعلموا أن معكم من يوصل الحديث إلى الله عز وجل. وكان يقول عليك بمراقبة من لا تخفى عليه خافية. وهذا عبد الله بن دينار كما في ترجمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يحكي أن سيقول أي عبد الله بن دينار ومن التابعين يقول خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في سفر إلى مكة فعرفنا والتعريس هو النزول بالليل في مكان تستريح فيه. قال فانحدر علينا راع من الجبل فقال له امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا راعي يا راعي بعنا شاة من هذه الغنم. فقال الراعي انني مملوك. فقال له امير المؤمنين عمر بن الخطاب ولم يكن الراعي يعرف امير المؤمنين عمر بن الخطاب قال له امير المؤمنين قل لسيدك اكلها الذئب. فقال هذا الراعي مؤتمن على هذه الاغنام واين الله واين الله مراقبه من عبد مملوك لله سبحانه وتعالى. واين الله والله الذي لا اله غيره ما احوج الامه في هذا الزمان الى هذا التعبير ان يكون نصب اعينها في كل احوالها. اين الله الموظف الذي تسول له نفسه أن يستمر من عمله أو أن يخلص يقول لنفسه أين الله. وكذلك إذا أراد أن يبتشي يقول لنفسه أين الله. وكذلك إذا أراد أن يقصر في عمله يقول أين الله. وكذلك إذا أراد أن لا يتقن العمل يقول أين الله. وكذلك الموظف وكذلك الرجل في بيته إذا أراد أن يظلم من هي أسيرة تحت يده زوجته يقول أين الله. وكذلك الزوجة إذا غاب عنها زوجها فإن أرادت أو سولت لها نفسها أن تخونه في نفسها فلتقل أين الله. أو تخونه في مالها فلتقل أين الله. تعلموها من هذا العبد المملوك يا عباد الله. من أراد أن يدبر المكائد لأحد فليقل أين الله. فليقل أين الله. هذا راعي مملوك ما حمل شهادات ولكنه تعلم تعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا قدوة. قل لسيدك أكلها الذئب يقول أين الله أين الله. هذه المراقبة عباد الله هي أقرب طريق يوصل إلى الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأنا أذكر والله الذي لا إله غيره أن أخا من الصالحين من بلاد الحجاز ممن كنا نجالسهم في غربتنا قص علي خبرا عجيبا. أحسست أن في هذه الأمة خير كثير. قال لي كان له أخ طالب علم وكان هذا الطالب العلم فقير فكان يتجول في اول النهار باشياء يبيعها في وسط البيوت في القريه التي يقيم فيها إذا كان وسط النهار ذهب فاستراح في بيته ويجعل آخر النهار وأول الليل لتحصيل العلم. قال: وفي يوم من الأيام خرج بعادته يبيع، فنادت عليه امرأة من بيت مطرف أنها تريد شيئا مما يبيعه، وقالت له: افتح الباب وضعه في سلم البيت. فما أن وضع هذا الشاب رجله في بناء البيت إلا وأغلقت المرأة الباب وراودته عن نفسه وهددته إن لم يفعل ما تريد. قال لها: اتق الله يا أمة الله. قالت: دعنا من هذا الباب. فقال لها: إن كان ولا بد فدلوني على الحمام في بيتك أنتظر فيه وأقضي حاجتي. قال: فدخل الحمام ليقضي حاجته، فأخذ من عفان الله إياكم وأعزكم الله، أخذ من غائطه من ضرابه من قراءته على يده ودلك بها رقبته وبعض جسمه، ثم خرج إليها وهو على هذه الشاكلة. فلما رأته اندعجت ونفرت منه وقالت: اخرج لا أراك. فخرج وهو يحمد الله سبحانه وتعالى على ما وفقه الله سبحانه وتعالى إليه. يقول: وبعد أن خرج ذهب إلى بيته واغتسل وعاش حياته كما يعيشها كل إنسان، إلا أننا كنا إذا جالسنا شممنا منه رائحة المسك، رائحة مسك والله لا نعرف رائحتها في عالم دنيانا. فأقسمت عليه بالله مما تأتي بهذه الرائحة أو بهذا المسك، فقال: ما دمت قد أقسمت فسأقصه عليه. وقص عليه الخبر الذي قصصته عليه. قال: ووالله من يومها ينبعث من جسدي هذه الرائحة ولا أدري من أين. رحمة الله سبحانه وتعالى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. توفيق من الله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لصق بدنه بالرائحة الكريهة العفنة الذي لا يطيقها أحد لينجو من معصية الله لله عز وجل، فكان جزاؤه عند الله في هذه الحياة أن لصق الله بدنه بنسك ليس من نسك الدنيا. والله على كل شيء قدير. فظلت هذه الرائحة، يقول الأخ: والله لا تزال هذه الرائحة منذ فارقته وهي فيه كلما قابلته. فهذا يا إخوان مراقبة الله سبحانه وتعالى، مراقبة الله في السر والعلن، هذه مطلوبة. كان الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله كثيرا ما يغلق على نفسه الباب ويتمثل في قول القائل: إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. مهيمن سبحانه وتعالى: ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعة، ولا أن ما يخفى عليه، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. يقول ذلك عليه رحمة الله ويبكي حتى تبتل حياته من الدموع. كانوا يراقبون الله سبحانه وتعالى في أقوالهم وأفعالهم، وهذا مقتضى إذن المهيمن المطلع على قضايا الأمور والمطلع على قضايا الصدور سبحانه وتعالى. علموا حقيقة هذا الإذن فتعبدوا لله عز وجل به. عباد الله، كما قلت، هذا الضابط لإذن المهيمن يقتضي الأمران. الأمر الأول مراقبة الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني الحياء من الله. الحياء من الله، الحياء من أن تترك طاعة الله، أنه سبحانه وتعالى مهيمن عليك، شاهد لك، ناظر إليك، مطلع على أعمالك، كيف لا تستحي منه؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استحي من الله عز وجل كما تستحي من رجل من صالح عشيرتك. والحديث في سلسلة صحيحة: استحي من الله عز وجل كما تستحي من رجل من صالح عشيرتك. أيها العبد المؤمن، إذا أردت أن تهم بمعصية لله عز وجل، كأن تزني، كأن تقبل امرأة، كأن تفعل شيئا من المنكرات، وأمامك أبوك، ألا تستحي منه؟ استحي من الله كما تستحي من أبيك. أمامك عمك، ألا تستحي منه؟ استحي من الله كما تستحي من عمك. لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك وأنت تقوم بالمعصية، وهو مهيمن عليك، مطلع عليك، شاهد لأقوالك وأعمالك، ناظر إليك سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أمرك. وكيف يخفى عليه شيء من أمرك وقد صورك سبحانه وتعالى كما يشاء في رحم أمك، في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة المشيمة، وظلمة الرحم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. استحي من الله عز وجل كما تستحي من رجل صالح من عشيرتك. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مبينا حقيقة الحياة من الله سبحانه وتعالى، ثبت في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي، والحديث أورده المنذري في الترغيب والترهيب، إلا أنه رجح وقف الحديث على راويه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. والحديث أورده ابن حجر أيضا في ابن رجب في جامع العلوم والحكم وسكت عنه. وقال شارح التحفة، تحفة الأحوذي بجامع الترمذي، قال: والحديث أورده أيضا الحاكم في المستدرك وقال صحيح، وأقره على ذلك الإمام الذهبي، إلا أن بعض العلماء أيضا ضعفه، فهناك من صححه وهناك من ضعفه، لكن الحديث معناه صحيح إن شاء الله. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياة. فقال لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياة. فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليه: إنا لنستحي من الله، فالحمد لله. ولم يقولوا حق الحياة كما يقول الشارع، لأنهم مقرون بتقصيرهم في جنب الله عز وجل، فقالوا: إنا لنستحي من الله والحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، إنما الحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والزنا. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والزنا. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. أن تحفظ الرأس وما وعى. الرأس تحفظها من الشرك قولا وخرجا. وما تحويه الرأس يا إخوان كثير. فالرأس تحوي الفم، فلا ينبغي أن يدخل فيه حراما ولا شبهة، لأن هذا مانع من قبول الدعاء في الدنيا، وهو موجب في الآخرة العذاب النار، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، كأن يستجاب له. فهذا مانع من قبول الدعاء في هذه الحياة، وهو موجب لعذاب النار في الآخرة. فأيما جسد نبت من تح فالنار أولى به، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مما حرص الراس عباد مما وعص الراس عباد الله النساء، فلا ينطق الا بالحق، وواجب عليه ان يسكت عن الحرام والشر، فهو عليه من الامر كله. وكذلك مما حرص الراس عباد الله العينان، فلا تنظر بهما الى المحرمات، وغض بصرك عن محارم الله عز وجل، فان النظره كما يقول علماؤنا بريد الشهوة ورائد الفجور، بريد الشهوة ورائد الفجور. هذه النظرة، النظرة هي البداية، وكما قيل معظم النار من مستظهر الشرر، معظم النار من مستظهر الشرر، كم نظرة قد فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا خوف ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في اعين الغيب موقوف على الخطر، يطر مفلته ما غر مهجته، لا مرحبا بسرور حال بالنبي. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون، يعلم قائلة الاعين وما تخفي الصدور. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يا علي لا تبقي النظرة والنظرة، فإن لك الأولى والثانية عليك. ومعنى لك الأولى عباد الله، أي أنه إذا وقع نظرك فجأة على امرأة فغضبت ضربك فلك ثوابها، فإن استغفرت فعليك الوزر. لا لام عليك معناه أن يبيح النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تنظر إلى المرأة، يقول لك نظرة كما يقول بعض العوام، لكن الأولى الثانية عليه لا، لكن الأولى أي لك ثواب الأولى حينما وقع نظر فغضبت طرفك حياء من الله عز وجل، أن تحفظ الرأس وما وعى. ومما وعى الرأس أيضا عباد الله الأذنان، فلا تسمع بهما الغناء والقنا والفجور وغير ذلك من هذه الأمور المحرمات، فإن الأذنين لتدنيان وجلاهما للسماع. استمع إلى ماذا عباد الله؟ إلى هذه المحرمات والملاهج، هذه جنى الأذنين. وكذلك مما وعى الرأس الوجه يا عباد الله، الوجه. فاستحي من الله عز وجل أن تغير من وجهك على الخطة التي أرادك الله عليها، فلا تحلق لحيتك ولا تحلق شاربك للكلية ولا تزجج حواجبك. وكذلك المرأة داخلة في هذا الأمر تزجيج الحواجب، وأن هذا من التنميط، وأن صاحبه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حق الحياة، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، أن تحفظ البطن وما حوى. تحفظ البطن فلا تدخله الحرام، وكذلك لا تمنعه من المباح، فإن هذا شر الوعاء إذا ملك، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يعني من المباح، من المباح ليس من الحرام. ولذلك قال إن كان له فاعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا أن تحفظ البطن وما حوى، ومما حواه البطن الفرج يا عباد الله، فلا تصيب به حراما ولا تستفرغ شهوة بطريق الحرام إلا على الطريق الذي نص عليه القرآن الكريم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن استبرم الشهوة من غير هذين الطريقين فقد استجلب أو فقد ارتكب محرما كما قال الله سبحانه وتعالى، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا مما حواه البطن يا عباد الله. فهذا هو حق الحياء من الله، أن تستحي من الله عز وجل، وأن تعلم أن الله عز وجل ناظرك وشاهدك ومطلع عليك في كل أمورك وأحوالك، لا تخفى عليه خافية من أمرك يا عبد الله. ولله ضرب ابن الجوزي حين يورد في كتابه التبصرة قصة عجيبة قصيرة، يقول إن امرأة قالت إن امرأة راودها رجل عن نفسها، فقالت له استحي من الله، استحي من الله. فبلغ بهذا المغفل أو قال لها ما يرانا إلا الكواكب. قالت فأين مكوكبها؟ هذا راعي يقول أين الله لأمير المؤمنين، وهذه امرأة تقول أين مكوكبها؟ أين مكوكب الكواكب سبحانه وتعالى؟ ألا يرانا ويطلع علينا؟ وإذا كنت في مكان وليس معك فيه أحد فاعلم أن الله عز وجل مطلع عليك. والأصل في هذا الموطن أن تتخذ الله أنيسا لك، يعني إذا كنت في مكان ليس فيه أحد من الخلق تأنس به، فالأصل أن تأنس لله عز وجل. فقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان يقول في أدعيته التي يقول فيها اللهم أنت الصاحب في السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر، سبحان الله العظيم. الله الصاحب في السفر، نعم، المطلع عليه في كل صغيرة وكبيرة. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. إذا كنت في ظلام لا تظن أن الله يراك، هو الذي خلق الظلام فكيف لا يراك؟ فتأدب يا عبد الله مع الله عز وجل بهاتين العبادتين المراقبة والحياء من الله، فإنهما مقتضيان لإذن الله عز وجل المهيمن الذي يطلع على خفايا الصدور وخفايا الأمور. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إليهما. أقول هذا القول أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور النفس ومن سيئات الأعمال، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، اسم المهيمن جاء وصفا في القرآن الكريم في موطن واحد في سورة المائدة، يقول الله عز وجل فيما أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فجاء هذا الوصف للقرآن الكريم أنه مهيمن على الكتب، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، لأن أخبار الكتاب وأوامره ونواهيه كلها حق، لأنها من عند الحق سبحانه وتعالى. فكل ما في القرآن حق لأنه من عند الحق سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي من الكتب السابقة، يصدقها هذا القرآن ويحتوي على كل ما فيها وعلى كبار الشرائع التي كانت فيها، ويزيد عليها من المحاسن والكمالات ما ليس فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الآثار أنه أوتي سورة الفتحة، وهذه لم ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها، سورة الفتحة التي نقرأها في كل الصلاة، نقرأها في اليوم 17 مرة بين يدي الله عز وجل، وفيه أيضا خواتيم سورة البقرة. لذلك كان القرآن مهيمنا على جميع الكتب التي نزلت، وهو مهيمن أيضا لأن كل كتاب كان ينزل بلسان قومه، وهذا القرآن نزل باللسان العربي، واللسان العربي له مزية ليست لأي لسان آخر. ولذلك والله يا أخوان إحنا في كرب ما يعلمه إلا الله في عملية التعليم هذه، إحنا ما بنعرف نقرأ ننطق اللغة العربية صحيح، نعم قد نعلم قواعدها لكن نقص فيها كثير، ومع ذلك من الخمس سنوات يعلمون الأولاد اللغة الإنجليزية، مصيبة والله حلت بالأمة، مصيبة. لا لسانه لسه ما تقوم باللغة التي ينتمي إليها، لغة القرآن الكريم، ثم نجده من خمس سنين يتعلم الإنجليزية في الحضانات وفي المعاهد حتى أظهر. نسأل الله أن يهدي القائمين عليه وأن يؤثرهم في الأمور، يدخل اللغة الإنجليزية من السنة الرابعة والخامسة والثالثة ابتدائي، والطالب لا يعرف الفاعل من المفعول، فضلا عن أنه لا يعرف أن ينطق جملة صحيحة، وهذه مصيبة، مصيبة جامدة. نرغب نستبدل الذي هو خير بالذي هو أدنى، بالذي هو أدنى، هذه مصيبة. القرآن ما كان مهيمن من بين الأمور التي هيمن بها على الكتب أنه في اللسان العربي، واللسان العربي له مزية ليست كأي لسان آخر. حينما حتى إذا قرأ هذا القرآن على من لا يعرف العربية تجده ينصت ويسمع له إذا كان من العقلاء. وأيضا هذا القرآن كان مهيمنا على الكتب لأنه في ذاته معجزة، فعلى ما اشتمل عليه من البينات ومن المغيبات ومن الآيات المحكمات ومن الأوامر والنواهي، إلا أنه كان معجز في أسلوبه ونظمه، وهذا الذي عجزت العرب وهم أرباب الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله أو بصورة منه، كما قال الله عز وجل قل لئن اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم بعد ذلك نجد أنفسنا نتعلم اللغة الإنجليزية، اجعلوها في مرحلة عليا في الإعدادية في كذا، لكن في الابتدائي توقفون لسان الطالب عن أنه يتكلم العربية الفصحى الصحيحة. هذا يا إخوان والله يالي هذا أمر خطير، أمر خطير ينبغي لولاة الأمور أن يتنبهوا له، لعله دخيل عليهم من أعداء الله ولبس عليهم، فينبغي أن ينتبهوا لذلك لأن في هذا ضياع للغتين. فإذا ضاعت اللغة فقل على الدين السلام، فقل على الدين السلام، فينبغي أن نتنبه لهذا. فكان من هيمنة من الأمور التي جعلت هذا القرآن مهيمن أنه باللسان العربي، أنه معجز في حد ذاته. نسأل الله سبحانه وتعالى قبل أن ندعو، يقول هذا نرجو الإفادة، هل الإنسان مخير أم مصير؟ لأن كثير لأنه كثر الجدل في هذا الكلام، وجزاكم الله خيرا. يا عبد الله هذا سؤال كثير، ما أولا هذا السؤال ما قاله أحد من أهل العلم الذين يعتد أقوالهم، ولكن كل ما عندنا في توحيد الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى جعل لك مشيئة، جعل لك مشيئة يعني إرادة واختيار، لكن جعل هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله. فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا تسأل هذا السؤال، إنما اعلم أن لك مشيئة تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال لمن شاء منكم أن يستقيم، لكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله، إذ لا يقع في كون الله إلا ما يريده الله عز وجل. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بأن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القبض في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، وأقم الصلاة. استقيموا واعتدلوا، ساووا الأقدام وسدوا الفرج. القبلة إلى اليمين قليلا، اعلموا أن تسوية الصف من تمام الصلاة. ساووا واعتدلوا وارحمنا وارحمكم الله. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى